يقسم بالله قس بن ساعدة قسما برا لا إثم فيه، ما لله على الأرض دين أحب إليه من دين قد أضلكم زمانه وأدرككم أوانه. هذا محل الشاهد، قوله دين قد أضلكم زمانه، هذا فيه إشارة بالرسول صلى الله عليه وسلم. طوبى لمن أدرك صاحبه فبايعه، وويل لمن أدركه ففارقه ثم أنشأ يقول في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر إلى آخر ما تقدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله قس بن ساعدة: إني لأرجو أن يأتي يوم القيامة أمة وحده. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، لقد رأيت من قس عجبا. قال: وما الذي رأيت؟ قال: بينما أنا يوما بجبل في ناحيتنا يقال له سمعان في يوم غائر شديد الحر، إذا أنا بقس بن ساعدة في ظل شجرة عندها عين ماء، وإذا حواليه سباع كثيرة وقد وردت حتى تشرب من الماء، وإذا زأر سبع منها على صاحبه ضربه بيده، ضربه قس سباع عزرة زود ونمارة ونجيه عادة السباع تتقاتل على الماء، فإذا زأر أحدها على صاحبه لطمه، قال بطل المحد فيه، ضربه بيده وقال: كف حتى يشرب الذي ورد قبلك. فلما رأيته وما حوله من السباع هالني ذلك ودخلني رعب شديد، فقال لي: لا بأس عليك، لا تخف إن شاء الله، وإذا أنا بقبرين بينهما مسجد. فلما أنست به قلت: ما هذان القبران؟ قال: قبر أخوين كانا لي يعبدان الله في هذا الموضع معي، فماتا فدفنتهما في هذا الموضع واتخذت فيما بينهما مسجدا أعبد الله فيه حتى ألحق بهما. ثم ذكر أيامهما وفعالهما فبكى، ثم قال: خليلي هبا، طالما قد رقدتما أجدتكما لا تقضياني كراكما، ألم تعلما أني بسمعان مفرد وما لي بها ممن حببت سواكما، أقيم على قبريكما لست بارحا طوال الليالي أو يجيب صداكما، أبكيكما طول الحياة وما الذي يرد على ذي عولة إن بكاكما، كأنكما والموت أقرب غاية بروحي في قبري قد أتاكما، فلو جعلت نفس لنفس وقاية لجدت بنفسي أن أكون فداكما. قوله صلى الله عليه وآله: ما أجدني أحفظه، لعله كان في الأصل ما أجودني فصحف، ويحتمل أن يكون قال ذلك على جهة المصلحة ليسمع الناس من القام، والزئير صوت الأسد من صدره وقد زأرك ضربا ومنعا وسمعا، والهب الانتباه من النوم. وقال السيد بن طاووس: وجدت في كتاب درة الإكليل تأليف محمد بن أحمد بن عمرو بن حسين القطيعي في الجزء الثالث منه عند قوله: مفاريد الأسماء على التقييد، فذكر في ترجمة عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق الشجري الأصل الهروي المولد الصوفي الشيخ اتفقه أبي الوقت بن أبي عبد الله حديث دلالة النجوم عند هرقل الملك الرومي على نبوة نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والحديث طويل يتضمن سؤال هرقل لبعض قريش عن صفات النبي صلى الله عليه وآله ولفظ كتاب النبي صلى الله عليه وآله إلى هرقل، ثم قال: ما هذا لفظه؟ كان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل أسقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل ابن الناطور كان والي على إيليا، وإيليا هي قريب من دمشق، وكان يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث الناس، فقال بعض بطاركته: قد استنكرنا هيئتك خبيث النفس، يعني ضاجر جور ما هو مرتاح. هرقل ملك الروم هو قيصر، كان مسيحي صليبي، وكان مشتي الإسلام لكن ما طن له ما خلوه، ما قد ما هو ما متحقق بالإسلام لكن مايل إلى الإسلام مايل. وهو الفرق بينه وبين كسرى، فإن الرسول صلى الله عليه وآله كتب كتاب إلى كسرى وكتاب إلى قيصر يدعوه ما فيه إلى الإسلام، فإن كسرى فالله قامت قيامة حمس، وارسل مكتوب إلى صنعاء إلى قباد عامله على صنعاء، قال: إذا أتى كتابي هذا فانظر رجلا في يثرب قد ادعى النبوة فادعوه واستتبه، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه وارسل برأسه إليه. قباد شكك، لا جو هذا الذي ادعى النبوة جو نبي صد ولا قدر هذا، قباد هو الذي جابه سيف بن ذي يزن من عند كسرى يوم تحارب هو الحبشة، عزم قباد أنه يرسل بالمكتوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قباد يرسل بمكتوب كسرى في ذاته، فإذا جاءه أنه نبي صدق بايبين، وما هو نبي صدق فهذا يجوب على بايبي، ورسل باثنين أشخاص، صادف المكتوب ما راح إلا قد النبي قد انتصر قد افتتح مكة، وهل الطائف عادهم محاربين للرسول الله صلى الله عليه وآله، ومروا الاثنين الرسول من الطائف، وهل الطائف فرحوا بهم جدا، قالوا: كفيتهم ما الآن قد ذاك أسرى يشتي مني هيسلمنا شغلته، حتى أن الاثنين هذولا طلبوا من أهل الطائف يهبوا لهم دليل يعلمهم الطريق لا يغلطوا وهبوا لهم غدرهم، وصلوهم عند النبي في المدينة ودوه مكتوب كسرى، وهو أمر لهم بضيافة وقال بيجوب لهم الصباح، جاء الصباح جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن ربي قد قتل ربك والسلام، هذا الجواب جواب على قباد، سافروا وجاءوا قباد بهذا الجواب، قال أرختوه وأرخوه، قال: فإن صح إنها قد مات كسرى في هذا التاريخ هو نبي ولا ما تعلم، ما قعدوا إلا أيام قليلة يوم أو يومين جاءه مكتوب من فارس من المجوس إن كسرى برويز أمرك بأن تقتل هذا الذي في يثرب، فإذا وصل إلى كتابي هذا فلا تقتله، إن كسرى هذا ظالم وطاغي وقد قتلناه وهو ابنه الذي قتل. فعند هذا القصة المكتوب الذي وصل عند قيصر هما هما حمس، استدعى الروم ويشتي استصلحهم عسى يتوبوا ما رضيوا، عزم انه جامل النبي صلى الله عليه وآله ما جواب لهم، قالوا قال الرسول صلى الله عليه وآله: إن كسرى ذهب ملكه وأما قيصر بقي ملكه، بقي ملكه لأنه ما عارض النبي. قال ابن الناطور: وكان هرقل جيدا ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت ملكا قد ظهر من مختتني هذه الأمة. قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهم أنك شانهم ضعاف، أن النصارى ما بيختتنوا. واكتب إلى مدائن ملكك يقتلون من بهم من اليهود. فبيناهم على أمرهم إذ أتي هرقل برجل أرسله إليه ملك قسان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. هذا الرجل هو عربي، جاء صلاة ملك غسان وأخبره بالنبي وقيامه وحركاته، وهو أرسل به إلى الملك هرقل هدية تحفة يعني بحجائب يدريبها. قال هرقل بصروا له هو مختون، لأنه عربي هم بقوركنوهم ما بيختتن إلى اليهود. فنظروا فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب، فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وآله أنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص. التذكرة القصر، كان في كل بلد قصر. ثم أمر بأبوابها فغلقت، لما اجتمعوا عندها الكبارات وغلق عليهم الفيبان لجل لا أحد يطلع ويشتي جابر. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فبايعوا هذا الرجل، يعني العربي هذا. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رآه رجل نفرتهم وآيس من الإيمان قال ردهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. وقد رأيت قد رأى ما يعجبه أنهم متمسكين بدينه ما حق يتفلفل. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأنه رجل. وفي الكافي عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال كان قوم فيما بين محمد صلى الله عليه وآله وعيسى عليه السلام كانوا يتوعدون أهل الأصنام بالنبي صلى الله عليه وآله ويقولون لا يخرجن نبي فلا يكسرن أصنامكم ولا يفعلن بكم ولا يفعلن، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله كفروا به. وفي كتاب العدد البشائر به، من ذلك بشائر موسى في السفر الأول وبشائر إبراهيم في السفر الثاني وفي السفر الخامس عشر وفي الثالث والخمسين من مزامير داود عليه السلام، وبشائر عويديا وحيبوب وحزقيل ودانيال وشعيا. وقال داود في زبوره اللهم ابعث مقيم السنة بعد الفترة. وقال عيسى عليه السلام في الإنجيل إن البر ذاهب والبارقليط جائي من بعده، وهو يخفف الآثار ويفسر كل شيء ويشهد لي كما شهدت له أنا جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل. وفي كتاب الكنز للكراجكي قال ذكر الرواة من أهل العلم أن ربيعة بن نصر رأى رؤيا، ربيعة بن نصر أحد ملوك اليمن من ملوك التبابعة وكان من أجداد نعمان بن المنذر المشهور، رأى رؤيا هالته فبعث في أهل مملكته فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا قائفا ولا منجما إلا أحضره إليه. فلما جمعهم قال لهم إني قد رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بتأويلها. قالوا ابصصها علينا لنخبرك بتأويلها. قال إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها. إذا با يخبر لهم هو دليل على ما هم دير ما هم صار ما بلنهم با يدروا واش حلم في فسر. أولا يخبروا له واش حلم مجع فسر. إنه لا يعرف تأويلها إلا من يعرفها قبل أن أخبره بها. ماذا بدهم في الخطبة جحا؟ قالوا إن جحا جمع الناس يختطب يوعظهم. قال هل تدرون ماذا أقول لكم؟ قالوا لا. قال فلا حاجة إلي في مكالمتكم، في مكالمة من لا يعرف ماذا أقول له. ثم قال: هل تدرون ماذا أقول لكم؟ قالوا: نعم. قال: فلا حاجة إلى مكالمتكم وقد علمتم ماذا أقول. قلت: دريت. لكن ماذا؟ قال: بتعيدوا وايش حلم؟ فلما قال لهم ذلك قال رجل من القوم: إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشك، فإنه ليس أحد أعلم منهما. سطيح هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن الغسان، وشك بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قيس بن عبقر بن أنمار بن نزار على ما في السيرة، وأوردهما المسعودي في مروج الذهب مع اختلاف في أجداد شك. فهما يخبرانك بما سألت. فلما قيل له ذلك بعث إليهما، فقدم عليه سطيح قبل شك، ولم يكن في زمانهما مثلهما من الكهان. فلما قدم عليه سطيح دعاه فقال له: يا سطيح، إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها، فأخبرني بها، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. قال: أفعل. رأيت جمجمة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. قال له الملك: ما أخطأت منها شيئا يا سطيح، فما عندك في تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحرتين من حنش ليهبطن أرضكم الحبش، فليملكن ما بين أنين إلى جرش. الظاهر أنها أبين، ما بين أبين إلى جرش. قال له الملك: وأبيك يا سطيح، إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن يا سطيح؟ أفي زماني أم بعد؟ أرضكم يعني أرض اليمن جرش الحبش. قال: لا، ما هو في زماني. في زماني أم بعده؟ قال: لا، بل بعده بحين أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين، ثم يقتلون بها أجمعون ويخرجون منها هاربين. قال الملك: من ذا الذي يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن، فلا يترك منهم أحدا باليمن. قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع. قال: ومن يقطع؟ قال: نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال: وممن هذا النبي؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر سطيح من آخر؟ قال: نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، ويسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرنا يا سطيح؟ قال: نعم، والشفق والفرق والليل إذا اتسك. إنما أنبأتك به لحق. فلما فرغ قدم عليه شك فدعاه فقال: يا شك، إني رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها، فأخبرني عنها، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها كما قال لسطيح. وقد كتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان. قال: نعم، رأيت جمجمة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. قال له الملك: ما أخطأت منها، فما عندك في تأويلها؟ قال: أحلف بما بين الحرتين من إنسان لينزلن أرضكم الحبشان، فلا يغلبن على كل طفلة البنان، ولا يملكن ما بين أبين إلى نجران. فقال له الملك: وأبيك إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال: بعده بزمان. ثم يستنقذكم منهم عظيم الشان ويذيقهم أشد الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني ولا مدن يخرج من بيت ذي يزن. قال: فهل يدوم سلطانه أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم يجزى فيه الولاة، يدعى فيه من السماء بدعوات يسمع منها الأحياء والأموات، ويجمع الناس للميقات يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. قال: أحق ما تقول يا شك؟ قال: إي ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفض، إنما أنبأتك لحق ما فيه أمر، يعني ما فيه الشر. وفي كتاب الكنز روي أن رجلا حدث رسول الله صلى الله عليه وآله فقال في حديثه: خرجت في طلب بعير لي ضل، فوجدته في ظل شجرة يهش من ورقها، فدنوت منه فزممته واستويت على كوره، ثم اقتحمت واديا فإذا أنا بعين خرارة وروضة مدهامة وشجرة عادية، وإذا أنا بقس قائما يصلي بين القبرين قد اتخذ له بينهما مسجدا. قال: فلما انفتل من صلاته قلت له: ما هذان القبران؟ فقال: هذا قبرا أخوين كانا ليعبدان الله عز وجل معي في هذا المكان، فأنا أعبد الله بينهما إلى أن ألحق بهما. قال: ثم التفت إلى القبرين فجعل يبكي ويقول: خليلي هبا طالما قد رقدتما، أرى خللا في الجلد والعظم منكما، كأن الذي يسقي العقار سقاكما، ألم تعلما أني بسمعان مفرد وما لي بسمعان حبيب سواكما؟ قال: فقلت له: فلما لا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم وشرهم؟ فقال: ثكلتك أمك، أما علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم واتبعوا الأضداد وعظموا الأنداد؟ قلت: فما هذه الصلاة التي لا تعرفها العرب؟ فقال: أصليها لإله السماء. فقلت: وللسماء إله غير اللات والعزى؟ فأسقط وامتقع لونه. قال: إليك عني يا أخا إياد، إن للسماء إلها هو الذي خلقها، وبالكواكب زينها، وبالقمر المنير أشرقها، أظلم ليلها وأضحى نهارها، وسوف تعمهم من هذه الرحمة وأومأ بيده نحو مكة برجل أبلج من ولد لؤي بن غالب يقال له محمد، يدعو إلى كلمة الإخلاص ما أظن أني أدركه، ولو أدركت أيامه لصفقت بكفي على كفه ولسعيت معه حيث يسعى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله أخي قسا، يحشر يوم القيامة أمة وحده. وفي كتاب سليم بن قيس حديث طويل نقتطف منه ما يتعلق ببحثنا. عن أبان بن أبي عياش قال: أقبلنا من صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام، عند عودة أمير المؤمنين من صفين إلى الكوفة بعد الحرب، فنزل العسكر قريبا من دير نصراني، إذ خرج علينا من الدير شيخ جميل حسن الوجه حسن الهيئة والسمت، معه كتاب في يده، حتى أتى أمير المؤمنين عليه السلام فسلم عليه بالخلافة، فقال له علي عليه السلام: مرحبا يا أخي شمعون بن حمون، كيف حالك رحمك الله؟ فقال: بخير يا أمير المؤمنين وسيد المسلمين ووصي رسول رب العالمين، إني من نسل رجل من حواري عيسى بن مريم عليه السلام، وكان أفضل حواري عيسى بن مريم عليه السلام وأحبهم إليه وآثرهم عنده، وإليه أوصى عيسى عليه السلام، وإليه دفع كتبه وعلمه وحكمته، فلم يزل أهل بيته على دينه متمسكين عليه، لم يكفروا ولم يبدلوا ولم يغيروا، وتلك الكتب عندي إملاء عيسى بن مريم عليه السلام وخط أبينا بيده، وفيه كل شيء يفعل الناس من بعده ملك ملك، وما يملك وما يكون في زمان كل ملك منهم، حتى يبعث الله رجلا من العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله من أرض تدعى تهامة، من قرية يقال لها مكة، يقال له أحمد الأنجل العينان المقرون الحاجبان صاحب الناقة والحمار والقضيب والتاج، التاج عن العمامة. ثم ذكر مبعثه ومولده وهجرته ومن يقاتله ومن ينصره ومن يعاديه وكم يعيش وما تلقى أمته بعده، إلى أن ينزل الله عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وأبي حي، هذا يقول شمعون، صدق به وآمن به وشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان شيخا كبيرا لم يكن به شخوص، فمات وقال: يا بني، إن وصي محمد صلى الله عليه وآله وخليفته الذي اسمه في هذا الكتاب ونعته سيمر بك إذا مضى ثلاثة من أئمة الضلالة يسمون بأسمائهم وقبائلهم فلان وفلان وفلان ونعتهم وكم يملك كل واحد منهم، فإذا مر بك فاخرج إليه وبايعه وقاتل معه عدوه، فإن الجهاد معه كالجهاد مع محمد صلى الله عليه وآله، والموالي له كالموالي لمحمد صلى الله عليه وآله، والمعادي له كالمعادي لمحمد صلى الله عليه وآله. يا أمير المؤمنين، ابسط يدك أبايعك بأني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أنك خليفة رسول الله في أمته، ووصيه وشاهده على خلقه وحجته في أرضه، وأن الإسلام دين الله، وأني أبرأ من كل دين خالف دين الإسلام، فإنه دين الله الذي اصطفاه لنفسه ورضيه لأوليائه، وإنه دين عيسى بن مريم عليه السلام ومن كان قبله من أنبياء الله ورسله، وهو الذي دان به من مضى من آبائي، وإني أتولاك وأتولى أولياءك وأبرأ من عدوك، وأتولى الأئمة من ولدك وأبرأ من عدوهم وممن خالفهم وبرئ منهم وادعى حقهم وظلمهم من الأولين والآخرين. ثم تناول يده فبايعه، ثم قال له أمير المؤمنين عليه السلام: ناولني كتابك. فناوله إياه، وقال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل من أصحابه: ثم عن رجل فأحضر ترجمانا يفهم كلامه فلينسخ لك بالعربي. فلما أتاه به قال لابنه الحسن: يا بني ائتني بالكتاب الذي دفعته إليك، يا بني اقرأه وانظر أنت يا فلان في نسخة هذا الكتاب. يعني إذا كتبوا كتاب شمعون باللغة العربية في قارن وبينه وبين الكتاب الذي مع الحسن الذي بخط أمير المؤمنين عليه السلام: اقرأه وانظر أنت يا فلان في نسخة هذا الكتاب، فإنه خطي بيدي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فقرأه فما خالف حرفا واحدا ليس فيه تقديم ولا تأخير، كأنه إملاء رجل واحد على رجلين. فحمد الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي لو شاء لم تختلف الأمة ولم تفترق، والحمد لله الذي لم ينسني ولم يضع أمري ولم يخمل ذكري عنده وعند أوليائه، إذ صغر وخمل عنده ذكر أولياء الشيطان وحزبه، ففرح بذلك من حضر من شيعة علي عليه السلام، وشكر كثير ممن حوله حتى عرفنا ذلك في وجوههم وألوانهم. وقال السيد ابن طاووس في كتاب سعد السعود: وجدت في صحف إدريس النبي عليه السلام فيما خاطب الله به إبليس وأنظره إلى يوم الوقت المعلوم، قال: وانتخبت لذلك الوقت عبادا لي، امتحنت قلوبهم للإيمان، إلى أن قال: أولئك أوليائي اخترت لهم نبيا مصطفى وأمينا مرتضى، فجعلته لهم نبيا ورسولا، وجعلتهم له أولياء وأنصارا، تلك أمة اخترتها لنبيي المصطفى وأميني المرتضى. ثم قال: ونظر آدم إلى طائفة من ذريته يتلألأ نورهم، قال آدم: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأنبياء من ذريتك. قال: يا رب، فما بال نور هذا الأخير ساطعا على نورهم جميعا؟ قال: لفضله عليهم جميعا. قال: ومن هذا النبي يا رب؟ وما اسمه؟ قال: هذا محمد النبي ورسولي وأميني ونجيبي ونجيي وخيرتي وصفوتي وخالصتي وحبيبي وخليلي وأكرم خلقي علي وأحبهم إلي وآثرهم عندي وأقربهم مني وأعرفهم لي وأرجحهم حلما وعلما وإيمانا ويقينا وصدقا وبرا وعفافا وعبادة وخشوعا وورعا وسلما وإسلاما. أخذت له ميثاق حملة عرشي فما دونهم من خلائقي في السماوات والأرض بالإيمان به والإقرار بنبوته، فآمن به يا آدم تزدد مني قربة ومنزلة وفضلا ونورا ووقارا. قال: آمنت بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله. قال الله: قد أوجبت لك يا آدم وقد زدتك فضلا وكرامة، وأنت يا آدم أول الأنبياء والرسل، وابنك محمد خاتم الأنبياء والرسل، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يكسى ويحمل إلى الموقف، وأول شافع وأول مشفع، وأول قارع لأبواب الجنان، وأول من يفتح له، وأول من يدخل الجنة، وقد كنيتك به، فأنت أبو محمد. فقال آدم: الحمد لله الذي جعل من ذريتي من فضله بهذه الفضائل وسبقني إلى الجنة ولا أحسده. ثم ذكر ما نقله الراوندي عن التوراة والإنجيل وبسط الكلام فيها، وإنما تركناه مخافة التطويل. ثم قال: رأيت في السورة السابعة عشر من الزبور داود اسمع ما أقول ومر سليمان يقول بعدك إن الأرض أورثها محمد وأمته وهم خلفاؤكم ولا تكون صلاتهم بالطنابير ولا يقدسون الأوتار فازدد من تقديسك وإذا زمرتم بتقديسي فأكثروا البكاء بكل ساعة وساعة لا تذكروني فيها عدمتها من ساعة. وروى محمد بن مسعود الكازروني بإسناده إلى الأعمش عن أبي صالح عن كعب قال نجد مكتوبا محمد رسول الله لا فض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواك ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر أمته الحامدون يكبرون الله على كل نجد ويحمدونه في كل منزل يتأزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم مناديهم يناديهم في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل مولده بمكة ومهاجره بطابة. وفي كتاب مقتضى بالأثر لابن عياش حديث طويل نقتطف منه بعضه عن الجارود بن المنذر العبدي وكان نصراني كان نصراني وكان شيخ كبير في البصرة كان فأسلم عام الحديبية وحسن إسلامه وكان قارئا للكتب عالما بتأويلها على وجه الدهر وسالف العصر بصيرا بالفلسفة والطب ذا رأي أصيل ووجه جميل أنشأ يحدثنا في إمارة عمر بن الخطاب قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وآله في رجال من عبد القيس ذوي أحلام وأسنان وفصاحة وبيان وحجة وبرهان فلما بصروا به صلى الله عليه وآله راعهم منظره ومحضره وأفحموا عن بيانهم وعن نبهم العروة في أبدانهم العروة يعني الراقل ما عاد استطاعوا يختطبوا هذا بيشرح لهم الجارود بن المنذر بيشرح لهم في أيام عمر قال إنه راحوا قبائله إلى النبي صلى الله عليه وآله وكان منهم أكبر منه مشايخ وأعيان ولكنهم حين رأيوا النبي ما عاد استطاعوا يخطبوا كان العادة من جاء خطب فقال زعيم القوم لي دونك من أقمت بنا أمامه فما نستطيع كلمة فاستقدمت دونهم إليه ووقفت بين يديه وقلت السلام عليك يا نبي الله بأبي أنت وأمي ثم أنشأت أقول يا نبي الهدى أتتك رجال قطعت قرددا وآلا فآلا جابت البيد والمهامها حتى غالها من ضوي السريم غالا قطعت دونك الصحاصح تهوي لا تعد الكلال فيك كلالا كل دهنا تقصر الطرف عنها أرقلتها قلاصنا إرقالا وطوتها العتاق تجمح فيها بكمات مثل النجوم تلالا ثم لما رأتك أحسن مرأة أفحمت عنك هيبة وجلالا تتقي شر باس يوم عصيب هائل أوجل القلوب وهالا ونداء لمحشر الناس طرا وحسابا لمن تأدى ضلالا نحو نور من الإله وبرهان وبر ونعمة لن تنالا وأمان منه لدى الحشر والنشر إذ الخلق لا تطيق السؤال فلك الحوض والشفاعة والكوثر والفضل إذ ينص السؤال فلك الحوض خصك يا ابن آمنة الخير إذا ما تلت سجال سجالا أنبأ الأولون باسمك فينا وبأسماء بعده تتلالا هذا عد فيه الدلالة على النبي يروي عن الأولين هم رووا البشارة بالنبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وآله بصفحة وجهه المبارك شمت منه ضياء لامعا ساطعا كوميض البرق فقال يا جارود لقد تأخر بك وبقومك الوعد حينما جلى في عام الحديبية كان المفروض يجيب حين وقد كنت وعدته قبل عام ذلك أن أفد إليه بقومي فلم آته وأتيته في عام الحديبية فقلت يا رسول الله بأبي أنت ما كان إبطائي عنك إلا أن جلة قومي أبطأوا عن إجابتي حتى ساقها الله إليك لما أراد لها بك من الخير فأما من تأخر فحظه فات منك فتلك أعظم حوبة وأكبر عقوبة ولو كانوا ممن سمع بك أو رآك لما ذهبوا عنك فإن برهان الحق في مشهدك ومحتدك، وقد كنت على دين النصرانية قبل أتيتي إليك الأولى، فها أنا تاركه بين يديك، إذ ذلك مما يعظم الأجر ويمحو المأثم والحاب ويرضي الرب عن المربوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا ضامن لك يا جارود. قال: أعلم يا رسول الله أنك مذ كنت ضمين جميل. قال: فدن الآن بالوحدانية ودع عنك النصرانية. قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله، ولقد أسلمت على علم بك ونبأ فيك علمته من قبل. فتبسم صلى الله عليه وآله كأنه علم ما أردته من الإنباء فيه، إن قال نبأ فيك علمته من قبل. فتبسم النبي داري بقصة له. فتبسم صلى الله عليه وآله كأنه علم ما أردته من الإنباء فيه، فأقبل علي وعلى قومي فقال: أفيكم من يعرف قصة بن ساعدة الإيادي؟ قلت: يا رسول الله، كلنا نعرفه، غير أني من بينهم عارف بخبره واقف على أثره. كان قص بن ساعدة يا رسول الله سبطا من أسباط العرب، عمر 500 عام، تكفر منها في البراري 5 أعمار، يضج بالتسبيح على منهاج المسيح، لا يقره قرار ولا يكنه جدار ولا يستمع منه جار، لا يفتر من الرهبانية، ويدين الله بالوحدانية، يلبس المسوح ويتحسى في سياحته بيض النعام، ويعتبر بالنور والظلام، يبصر فيتفكر ويفكر فيختبر، يضرب بحكمته الأمثال. أدرك رأس الحواريين شمعون، وأدرك لوقا ويوحنا، وفقه منهم، تحوب الدهر وجانب الكفر، وهو القائل بسوق عكاظ وذي المجاز، شرق وغرب ويابس ورطب، وأجاج وعذب وحب ونبات وجمع وأشتات، وذهاب وممات، وآباء وأمهات، وسرور مولود ورزق مفقود، نبأ لأرباب الغفلة، ليصلحن العامل عمله قبل أن يفقد أجله. كلا، بل هو الله الواحد، ليس بمولود ولا والد، أمات وأحيا وخلق الذكر والأنثى، وهو رب الآخرة والأولى. ثم أنشد شعرا: ذكر القلب من جواه الذكار، وليال خلالهن نهار، وشموس تحتها قمر الليل، وكل متابع موار، وجبال شوامخ راسيات، وبحار مياههن غزار، وصغير وأشمط ورضيع، كلهم في الصعيد يوما بوار. كل هذا هو الدليل على الله، ففيه لنا هدى واعتبار. ثم صاح: يا معشر إياد، فأين ثمود وأين عاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين العليل والعواد؟ وأين الطالبون والرواد؟ كل له معاد. أقسم قس برب العباد وساطح المهات وخالد السبع الشداد، سماوات بلا عماد، ليحشرن على الانفراد وعلى قرب وبعاد، إذا نفخ في الصور ونقر في الناقور، وأشرقت الأرض بالنور. فقد وعظ الواعظ وانتبه القايض اليقظ يعني، وأبصر اللاحظ ولفظ اللافظ، فويل لمن صدف عن الحق الأشهر، وكذب بيوم المحشر والسراج الأزهر في يوم الفصل وميزان العدل. ثم قال: يا ناعي الموت والأموات في جدثي، عليهم من بقايا بزهم خرق، منهم عراة وموتى في ثيابهم، منها الجديد ومنها الأورق الخلق، دعهم فإن لهم يوما يصاح بهم، كما ينبه من رقداته الصعق، حتى يجيئوا بحال غير حالهم، خلق مضوا ثم ماذا بعد ذاك لقوا. ثم أقبلت على أصحابه فقلت: على علم به آمنتم قبل مبعثه كما آمنت به أنا؟ فنصت إلى رجل منهم وأشارت إليه، يعني هو ذا به فآخرهم لجل لا ينتقصوا به أن يتأخر إسلامه، قال: هو بحج منكم آمن به على علم أو مبلعين؟ قال له: من جاءوا نداري به من قبل؟ لحين أشاروا إلى واحد وقالوا: هذا صاحبه وطالبه على وجه الدهر مسالف العصر، وليس فينا خير منه ولا أفضل. فبصرت به أغر أبلج قد وجدته الحكمة، أعرف ذلك في أسارير وجهه إن لم أحط علما بكنه. قلت: ومن هو؟ قالوا: هذا سلمان الفارسي ذو البرهان العظيم والشان القديم. فقال سلمان: عرفته يا أخا عبد القيس من قبل إتيانه، فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتلألأ ويشرق وجهه نورا وسرورا، فقلت يا رسول الله إن قسا كان ينتظر زمانك ويتوكف إبانك ويهتف باسمك وأبيك وأمك وبأسماء لست أصيبها معك ولا أراها في من اتبعك. قال سلمان فأخبرنا، فأنشأت أحدثهم برسول الله صلى الله عليه وآله يسمع والقوم سامع نواع. قلت يا رسول الله لقد شهدت قسا خرج من ناد من أندية إيات إلى صحصح ذي قتات وسمرة وعتات وهو مشتمل بنجاد، فوقف في أضحيان ليل كالشمس رافعا إلى السماء وجهه وإصبعه، فدنوت منه فسمعته يقول اللهم رب هذه السبعة الأربعة والأراضين الممرعة، متى أنا قبل الموت للحق مدرك، وإن كان لي من بعد هاتيك مهلك، وإن غالني الدهر الخؤون بقوله فقد قال من قبلي ومن وبعد يوشك، فلا غرو إني سالك المسلك الأولى وشيكا ومن ذا للردى ليس يسلك. ثم آب يكفكف دمعه ويرن رنين البكرة وقد برئت ببراءة، وهو يقول أبسم قس قسما ليس به مكتتما، لو عاش ألفي سنة لم يلق منها سأما، حتى يلاقي أحمدا والنقباء الحكماء. ثم قلت يا رسول الله أنبأك الله بخير عن هذه الأسماء التي لم نشهدها، هذا أسماء الملوك والدول ذي بيده. فقال سلمان يا جارود هؤلاء المذكورون في التوراة والإنجيل والزبور كذلك. فانصرفت بقومي وقلت في توجهي إلى قومي أتيتك يا ابن آمنة الرسول لكي بك أهتدي النهج السبيل، فقلت وكان قولك قول حق وصدق ما بدا لك أن تقول، وبصرت العمى من عبد قيس وكل كان من عمه ضليلا، وأنبأناك عن قس الأيادي مقالا فيك فضلت به جديلا، وأسمى عنا فآلت إلى علم وكن بها جهولا. هذا نسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاب المناقب، قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سمي بذلك لأن هاشما دخل مكة وهو رديفه، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد بن هاشم سمي بذلك لأنه هشم الثريد للناس في أيام الغلا، وهو عمرو بن عبد مناف سمي بذلك لأنه علا وأناف، واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد قصي عن دار قومه لأنه حمل من مكة في صغره إلى بلاد إزد شنوءة فسمي قصي، ويلقب بالمجمع لأنه جمع قبائل قريش بعدما كانوا في الجبال والشعاب وقسم بينهم المنازل بالبطحاء، ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهو قريش، وسمي النضر لأن الله تعالى اختاره، والنضر النضرة بن خزيمة، وإنما سمي بذلك لأنه خزم نور آباء بن مدركة لأنهم أدركوا الشرف في أيامه، وقيل لإدراكه صيدا لأبيه، وسمي أبوه طابخة لطبخه لأبيه ابن إلياس النبي عليه السلام، وسمي بذلك لأنه جاء على إياس وانقطاع ابن مضر، سمي بذلك لأخذه بالقلوب ولم يكن يراه أحد إلا أحبه ابن نزار اسمه عمرو، وسمي بذلك لأن معدا نظر إلى نور النبي صلى الله عليه وآله في وجهه فقرب له قربانا عظيما وقال له لقد استقللت هذا القربان وإنه لقليل النزر، ويقال إنه اسم أعجمي، وكان رجلا هزبرا فدخل على يستاسف فقال هذا نزار بن معد، وسمي بذلك لأنه كان صاحب حروب وغارات على اليهود هذا معد، وكان منصورا ابن عدنان لأن أعين الحي كلها تنظر إليه، وروي عنه صلى الله عليه وآله إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكه، وعنه صلى الله عليه وآله كذب النسابون، قال الله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا. قال القاضي عبد الجبار بن أحمد المراد بذلك أن اتصال الأنساب غير معلوم، فلا يخلو إما أن يكون كاذبا أو في حكم الكذب، وقد روي أنه انتسب إلى إبراهيم، قالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول معد بن عدنان بن أدد، وسمي أدد لأنه كان ماد الصوت كثير الغر بن زيد بن ثرى بن أعراق الثرى. وفي كتاب قرب الإسناد بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني مستوهب من ربي أربعة وهو واهبهم لي إن شاء الله. هذا البحث هو في آباء النبي وأجداده أن فيها إرهاصات بالنبي كرامتهم على الله ومكانتهم. وهو واهبهم لي إن شاء الله آمنة ابنة وهب وعبد الله بن عبد المطلب وأبو طالب بن عبد المطلب ورجل من الأنصار جرت بيني وبينه ملحة يعني مودة. وفي كتاب معاني الأخبار والأمالي بإسنادهما عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد إن الله جل جلاله يبرئك السلام ويقول إني قد حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك. فقال يا جبريل بين لي ذلك. فقال أما الصلب الذي أنزلك فعبد الله بن عبد المطلب وأما البطن الذي حملك فآمنة ابنة وهب وأما الحجر الذي كفلك فأبو طالب بن عبد المطلب وفاطمة ابنة أسد. هذا الحديث أخرجه السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله في المصابيح ورواه الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى في سيرة الرسول سيرة الرسول تأليف الإمام المهدي وذكره السيد أبو علامة في المشجع ومشهور. هذا الخبر أيضا يدل على إيمان هؤلاء فإن الله تعالى أوجب النار على جميع المشركين والكفار كما دلت عليه الآيات والأخبار. وفي كتاب علل الشرائع ومعاني الأخبار بإسناده عن أنس بن مالك قال أتى أبو ذر يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما رأيت كما رأيت البارحة. قال وما رأيت البارحة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ببابه فخرج ليلا فأخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام وخرج إلى البقيع فما زلت أكف أثرهما إلى أن أتيا مقابر مكة فعدل إلى قبر أبيه فصلى عنده ركعتين فإذا بالقبر قد انشق وإذا بعبد الله جالس وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال له من وليك يا أبه؟ فقال وما الولي يا بني؟ قال هو هذا علي. قال وأن عليا ولي. قال فارجع إلى روضتك. ثم عدل إلى قبر أمه فصنع كما صنع عند قبر أبيه فإذا بالقبر قد انشق فإذا هي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك نبي الله ورسوله. فقال لها من وليك يا أماه؟ قالت ومن الولي يا بني؟ فقال هو هذا علي بن أبي طالب. فقالت أن عليا ولي. فقال ارجعي إلى حفرتك وروضتك. فكذبوه كذبوا أبا ذر في هذا الرؤيا فكذبوه ولببوه وقالوا يا رسول الله كذب عليك اليوم. فقال وما كان من ذلك؟ قالوا إن جندب حكى عنك كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أضلت الخضرة ولا أقلت الغبرة على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. قال عبد السلام بن محمد أحد الرجال الرواية في هذا الحديث فعرضت هذا الخبر على الهجيمي محمد بن عبد الأعلى فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل حرم النار على ظهر أنزلك وبطن حملك وثدي أرضعك وحجر كفلك. وهذا الخبر أيضا يدل على إيمان والديه عليهما السلام لو كانا ماتا على الشرك لم ينفعهم الإيمان بعد الإحياء لأن الله تعالى حتم على من مات على الكفر والشرك بدخول النار فهو صلى الله عليه وآله إنما أحياهما ليدرك أيام نبوته ويشهد برسالته وبإمامة وصيه فيكمل بذلك إيمانهما ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله فارجع إلى روضتك. بس به إشكال فيها وباجع يجيبه إن قبر أم النبي صلى الله عليه وآله في الأبواب وقبر عبد الله في المدينة لكنه محتمل أنه قال أنه رأى النبي وعلي رأى أم أبو ذر وهم خارجين إلى البقيع البقيع ذي في المدينة وراحوا إلى مكة. فإذن البقيع قضيها قبر عبد الله في دار النابغة كما تقدم، والأبواهي في الطريق. وفي التفسير عن سيف بن عميرة وعبد الله بن سنان وأبي حمزة الثمالي قالوا سمعنا أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول: لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع نزل بالأبطح ووضعت له وسادة فجلس عليها، ثم رفع يده إلى السماء وبكى بكاء شديدا، ثم قال: يا رب، إنك وعدتني في أبي وأمي وعمي ألا تعذبهم. قال: فأوحى الله إليه: إني آليت على نفسي ألا يدخل جنتي إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأنك عبدي ورسولي، ولكن أتي الشعب. فنادهم فإن أجابوك فقد وجبت لهم رحمتي. فقام النبي صلى الله عليه وآله إلى الشعب فناداهم: يا أبتاه ويا أماه ويا عماه. فخرجوا ينفضون التراب عن رؤوسهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا ترون إلى هذه الكرامة التي أكرمني الله بها؟ فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا حقا، وأن جميع ما أتيت به من عند الله فهو الحق. فقال: ارجعوا إلى مضاجعكم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله مكة، وقدم عليه علي بن أبي طالب من اليمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أبشرك يا علي؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: بأبي أنت وأمي لم تزل مبشرا. فقال: ألا ترى إلى ما رزقنا الله تبارك وتعالى في سفرنا هذا؟ وأخبره الخبر. فقال علي: الحمد لله. قال: فأشرك رسول الله صلى الله عليه وآله في بدنه أباه وأمه وعمه. وهذا الخبر محمول إما على أنه إنما فعل ذلك ليظهر للناس إسلامه، ثم علم أن هذه الأخبار مخالفة لما اشتهر من أن والديه عليهما السلام ماتا في غير مكة، ويمكن الجمع بينها بأن يكونوا نقلوهما بعد موتهما إلى مكة كما ذكره بعض أهل السير، أو انتقلا بعد ندائه صلى الله عليه وآله بإعجازة إليها. وفي قصص الأنبياء أن أباه توفي وأمه حبلى، وقدمت أمه آمنة بنت وهب على أخواله من بني عدي بن النجار بالمدينة، ثم رجعت به حتى إذا كانت بالأبواء ماتت. وفي كتاب الخرائج روي أن عبد الله بن عبد المطلب لما ترعرع ركب يوما ليصيد، وقد نزل بالبطحاء قوم من اليهود قدموا ليهلكوا والد محمد صلى الله عليه وآله ليطفئوا نور الله، فنظروا إلى عبد الله فرأوا حلية أبوة النبوة فيه، فقصدوه وكانوا 80 نفرا بالسيوف والسكاكين، قصدوه بالسيوف والسكاكين. وكان وهب بن عبد مناف بن زهرة والد آمنة أم محمد صلى الله عليه وآله في ذلك الصوب يصيد، وقد رأى عبد الله وقد صف به اليهود ليقتلوه، فقصد أن يدفعهم عنه، وإذا بكثير من الملائكة معهم الأسلحة طردوا عنه اليهود، فعجب من ذلك وانصرف، ودخل على عبد المطلب وقال: أزوج بنتي آمنة من عبد الله. وعقد لعبد الله، فعقد العقد فحملت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما زوج عبد الله لا قدراه، قد رأى الكرامة، قد رأى الملائكة وهم بدافع عنه.
من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كان قبل عبد المطلب والسابقين
مكلفين إذا بلغ، بس
إذا بلغ
ما جاء من الأنبياء ومن بعد ما بيجي قدروا وش قالوا الأنبياء؟
أنا ما
كده جيت يكفي، لكن إذا بلغهم نبوة محمد بشكل خاص يلزمهم الإيمان بها بشخصها. لا لا، مبلغ أصله أنهم بقضية أن المخالفين أكثروا في أن أبا طالب في النار وعبد الله آمنة. عبد المطلب ما بيذكر فأهل البيت اهتموا بإبراز فضائل أبي طالب وعبد الله وأمنه. إيه لكن قال قد أمن. وعبد المطلب في روايات في فضله أتى بيت جد في كثير كثير. وفي كتاب المناقب تصور لعبد المطلب أن ذبح الولد أفضل قربة لما علم من حال إسماعيل عليه السلام، فنذر أنه متى رزق 10 أولاد ذكور أن ينحر أحدهم للكعبة شكرا لربه. فلما وجدهم 10 قال لهم: يا بني ما تقولون في نذري؟ فقالوا: الأمر إليك ونحن بين يديك. فقال: لينطلق كل واحد منكم إلى قدحه وليكتب عليه اسمه. يسهموا يجري يسهموا يبصروا. ففعلوا وأتوه بالقداح فأخذها وقال: عاهدته والآن أوفي عهده، إذ كان مولاي وكنت عبده، نذرت نذرا لا أحب رده ولا أحب أن أعيش بعده. فقدمهم ثم تعلق بأستار الكعبة ونادى: اللهم رب البلد الحرام والركن والمقام ورب المشاعر العظام والملائكة الكرام، اللهم أنت خلقت الخلق لطاعتك وأمرتهم بعبادتك، لا حاجة منك، في كلام الله. ثم أمر بضرب القداح وقال: اللهم إليك أسلمتهم ولك أعطيتهم، فخذ من أحببت منهم فإني راض بما حكمت، وهب لي أصغرهم سنا فإنه أضعفهم ركنا، خليهم ماذا يصغير. ثم أنشأ يقول: يا رب لا تخرج عليه قدحي واجعل له واقية من ذبحي. فخرج السهم على عبد الله، هو اشتمه لا يجي عليه شيء. وأتى عبد الله حتى أضجعه في الكعبة وقال: هذا بني قد أريد نحره، والله لا يقدر شيء قدره، فإن تؤخره تقبل عذره. وهم بذبحه، فأمسك أبو طالب يده وقال: كلا ورب البيت ذي الأنصاب، ما ذبح عبد الله بالترعاب. ثم قال: اللهم اجعلني فديته وهب لي ذبحته. ثم قال: خذها إليك هدية يا خالقي، روحي وأنت مليك هذا الخافقي. وعاونه أخواله من بني مخزوم، وقال بعضهم: يا عجبا من فعل عبد المطلب وذبحه ابنا كتمثال الذهب. فأشاروا عليه بكاهنة بني سعد، فخرج في 800 رجل وهو يقول: تعاورني أمر فضقت به ذرعا، ولم أستطع مما تجللني دفعا، نذرت ونذر المرء دين لازم، وما للفتى مما قضى ربه منعا، وعاهدته 10 إذا ما تكملوا أقرب منهم واحدا ما له رجعا، فأكملهم 10 فلما هممت أن أفي بذاك النذر ثار له جمعا، يصدونني عن أمر ربي وإنني سأرضيه مشكورا ليلبسني نفعا. فلما دخلوا عليها قال: يا رب إني فاعل لما تريد، إن شئت ألهمت الصواب والرشد. فقالت: كم دية الرجل عندكم؟ قالوا: 10 من الإبل. قالت: اضربوا على الغلام وعلى الإبل القداح، فإن خرج القداح على الإبل فانحروها، وإن خرج عليه فزيدوا في الإبل 10 حتى يرضى ربه. وكانوا يضربون القداح على عبد الله وعلى 10، فيخرج السهم على عبد الله إلى أن جعلها 100، وضرب فخرج القدح على الإبل، فكبر عبد المطلب وكبرت قريش، ووقع عبد المطلب مغشيا عليه، وتواثبت بنو مخزوم فحملوه على أكتافهم. فلما أفاق من غشيته قالوا: قد قبل الله منك فداء ولدك. فبيناهم كذلك، فإذا بهاتف يهتف في داخل البيت وهو يقول: قبل الفداء ونفذ القضاء وآن ظهور محمد المصطفى. فقال عبد المطلب: القداح تخطي وتصيب حتى أضرب 3، فلما ضربها خرج على الإبل فارتجز يقول: دعوت ربي مخلصا وجهرا، يا رب لا تنحر بني نحرا، فنحرها كلها، فجرت السنة في الدية 100 من الإبل. وفي كتاب المناقب: كانت امرأة يقال لها فاطمة ابنة مرة قد قرأت الكتب، فمر بها عبد الله بن عبد المطلب فقالت: أنت الذي فداك أبوك 100 من الإبل؟ قال: نعم. فقالت هل لك أن تقع علي مرة وأعطيك من الإبل 100؟ فنظر إليها وأنشأ: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ ومضى مع أبيه، فزوجه أبوه آمنة، فظل عندها يوما وليلة، فحملت بالنبي صلى الله عليه وآله، ثم انصرف عبد الله فمر بها فلم ير بها حرصا على ما قالت أولا، فقال لها عند ذلك مختبرا: هل لك فيما قلت لي؟ فقلت لا. قالت: قد كان ذاك أول مرة فاليوم لا. فذهبت كلمتاهما مثلا، ثم قالت: أي شيء صنعت بعدي؟ قال: زوجني أبي آمنة فبت عندها. فقالت: لله ما زهرية سلبت ثوبك ما سلبت وما تدري. ثم قالت: رأيت في وجهك نور النبوة فأردت أن يكون فيا، وأبى الله إلا أن يضعه حيث يحب. ثم قالت: بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة إذ للباهعة لجاني، كما غادر المصباح بعد خبوه فتائل قد شبت له بدخاني، وما كل ما يحوي الفتى من نصيبه بحرص ولا ما فاته بتواني. ويقال إنه مر بها وبين عينيه غرة كغرة الفرس، وكان عند الأحبار جبة صوف بيضاء قد غمست في دم يحيى بن زكريا عليه السلام، وكانوا قد قرأوا في كتبهم: إذا رأيتم هذه الجبة تقدر دما فاعلموا أنه قد ولد أبو السفاك الهتاك. فلما رأوا ذلك من الجبة اغتموا، واجتمع خلق على أن يقتلوا عبد الله، فوجدوا الفرصة منه لكون عبد المطلب في الصيد فقصدوه، فأدرك وهب بن عبد مناف الزهري فجاز منه، فنظر إلى رجال نزلوا من السماء وكشفوهم عنه، فزوج ابنته من عبد الله. قال: فمتنا من نساء قريش 100 امرأة غيره 200. ويقال إن عبد الله كان في جبينه نور يتلالى، فلما قرب من حمل محمد صلى الله عليه وآله لم يطق أحد رؤيته، وما مر بحجر ولا شجر إلا سجد له وسلم عليه، فنقل الله منه نوره يوم عرفة وقت العصر، وكان يوم الجمعة إلى آمنة. يكفي لمعنى.